بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على منظومة العلامة المقرئ الفقيه الشهير أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. أسأل الله أن يوفقنا والله لما يحبه ويرضاه. وهو المجلس الثالث من هذه المجالس، وقد تقدم الكلام على ترجمة المصنف رحمه الله تعالى والكلام على نظمه والكلام على مقدمته التي بدأ بها هذا النظم، وأنه رحمه الله تعالى من معرفته وزهده بدأ بالكلام على التذكير بالموت واستقراته وما يتعلق بالانتقال من الدنيا إلى الآخرة، ليتهيأ أو لتتهيأ النفس لما يأتي من النصائح والمواعظ والتذكير. ثم إنه رحمه الله تعالى بدأ بالنداء لمن أراد نصحه وتوجيهه وحاصل بين القائمين على طبع هذا الكتاب أو هذا النظم، من أن طائفة منهم يقولون بأن أبا بكر الذي ناداه الناظم رحمه الله تعالى أن هذا المنادى هو ابن للناظم رحمه الله، ومنهم من قال بأنه مزامل له في الطلب، ثم جرى عليه ما جرى من التغير فأخذ يعيب ويتكلم في الألبيري فرد عليه بهذه النصائح وبهذه المواعظ. والناظر المتأمل في هذا النظم يرى أن هذين القولين بعيدان عن الصواب، وأن القول بأن هذا المعني ليس شخصا أو ذاتا معين، وحجة هذا أنه أحيانا يخاطب شخصا كبيرا قد تمادى في الغي والباطل، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، وما أشبه هذا من البيت من الأبيات التي تتضمنها هذه المنظومة. وأحيانا يقول مخاطبا أو ناقلا عنه أنه يقول: وفي صغري تخوفني المنايا. الشاهد أن هذا قد يكون من باب التذكير والنصح لهذا المنادى، وإن لم يكن شخصا معينا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت. هذه الأبيات بدأها الناظم رحمه الله تعالى بالنداء لهذا الذي ذكر من قبل الخلاف فيه، وقوله أبا بكر هذا منصوب على حذف حرف النداء النائب عن فعله أو النائب عن الفعل، أدعو أبا بكر أو ما أشبه ذلك. أبا بكر، هذا من باب الكنى، دعوتك لو أجبت. دعوتك لو أجبت يفيد امتناع الوجود، وهو يناديه ويقول له: لو أجبت هذا النداء فقد وقعت على المحل المطلوب، لو أجبت إجابة صحيحة إلى ما فيه حظك، يعني إلى أوفر الحظ والنصيب، إلى ما فيه حظك، والحظ هو النصيب عند أكثر أهل اللغة، ومنهم من فرق بين الحظ وبين النصيب. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والمراد هنا النصيب. فهو يقول بأن إجابتك لي سبيل لهذا الحظ وهذا النصيب، وأن تفويتك لهذه الإجابة يفوت عليك الحظ والنصيب الذي قسم لك. إلى ما فيه حظك، متى؟ لو عقلت. وقوله لو عقلت هنا أراد لو كان لك عقل، لو كان لك عقل فأجبت فإنك قد أدركت حظك. وهذا العقل لأنه يعقلك عن مواطن الريب وما يسفه عليه الإنسان. ما هو هذا الذي دعاه إليه؟ فسره في البيت الثاني بقوله: إلى علم تكون به إماما. إلى علم، استعمل الناظم رحمه الله تعالى التنكير، إلا أن المراد به خصوص العلم الشرعي، أن كل علم يوصل إلى هذا الحظ. لم يرد الناظم رحمه الله أن كل علم يوصل إلى هذا الحظ، فلا يفهم من هذا التنكير أن هذه الفضائل التي سيذكرها يرجع إليها أو ترجع إلى كل علم، بل المقصود بالفضائل الشرعية حيث أطلقت وجاءت فإنما المقصود بها العلم، العلم الشرعي. إلى علم، أين يوصل هذا العلم؟ إلى الإمامة. ولهذا قال: إلى علم تكون به إماما، أي أن هذا العلم يوصلك إلى الإمامة في الدين، والتي هي من أعظم المطالب. ولهذا علمنا الله عز وجل أن كما قال جل وعلا: وجعلنا للمتقين إماما. وأصل الإمام هو المتقدم، ومنه سمي الإمام في الجيش إماما، والإمام في الصلاة إماما. وهو يقول بأن هذا العلم يوصلك للتقدم على غيرك. إلى علم تكون به إماما، وهذه الإمامة المقصود بها الإمامة في الدين، لكن لا يكون المقصد من العلم طلب الإمامة، وهذا في جميع ما يحصل من الآثار والأسباب بالنسبة لطالب العلم، مما فيه نوع حظ من الدنيا، ولكن يكون قصده العلم، ثم بعد ذلك تأتي هذه تكون مقصودة. ولهذا صح عن الإمام مالك أنه قال: طلبت العلم لنفسي، وكذلك كان الناس. هذا الأثر العظيم يبين فيه الإمام مالك المنهج الذي كان عليه الناس في طلب العلم. ولهذا قال: وكذلك كان الناس. ويوضح هذا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ليس شيء أفضل من العلم لمن صلحت نيته. قالوا: ومن نية يا أبا عبد الله؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. فهو يبين هنا أن العلم الذي أريد به وجه الله هو الذي يوصل إلى الإمامة في الدين، والإمامة في الدين طلب شرعي عظيم. ولهذا قال الله عز وجل أيضا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال: قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ولما قال له: جعلنا للمتقين إماما، قال ومن ذرية، قال: لا ينال عهد الظالمين. علق ابن القيم بأن صاحب الهوى لا يكون إماما، لأن الهوى يقود إلى الظلم. قال: لا ينال عهد الظالمين. الإمامة في الدين فسرها الناظم بقوله: مطاعا إن نهيت وإن أمرت. فيكون مطاعا إذا أمر وإذا نهى، لأن هذه هي حقيقة العلم التي توصل الأوامر والنواهي. والإمامة لا تكون إلا بالعلم. ولهذا تأملوا في قول الله عز وجل مخبرا عن نبي من أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، قال الله عز وجل: ألم تر إلى قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك ونحن أحق بالملك، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال، هذا الجواب وهذا الشاهد، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ذكر العلم لأنه هو المقدم في هذه الإمامة، في إمامة الدين. زاده بسطة في العلم والجسم. ولما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وعز وجل: نرفع درجات من نشاء، قالها في سورة الأنعام وفي سورة يوسف، قال: نرفع درجات من نشاء، قال مالك عن زيد بن أسلم: نرفع درجات من نشاء بالعلم. ولهذا خرج مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لقي نافع بن عبد الحارث بعسفان، وكان نافع هذا واليا على القرى، يعني على مكة وما حولها. فقال له عمر رضي الله عنه: من استخلفت على أهل القرى؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: أهلي القرى مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن به آخرين. هذه هي الإمامة. ولهذا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه العظيم إعلام الموقعين، وهو يسوق فضائل أهل العلم وما لهم من المزايا والفضائل، قال: وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول، إلى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمن أسباب عدم اتباع الشيطان وتسلط الشيطان على الناس وجود أهل العلم وهم ولاة الأمر على الحقيقة. ولهذا قال الحافظ أبو عبد الله بن بطة رحمه الله: وطاعتهم واجبة ومعصيتهم محرمة، كما قال في الإبانة. وبهذا الأصل العظيم عصم الله الأمة من الفتن في أول صدرها، واستمر هذا حتى قل العلم وقل الرجوع إلى أهله فتن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ربط وجود الفتن بذهاب هؤلاء العلماء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو قال لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا من أشد آثار ذهاب أهل العلم. لهذا فسر طوائف من العلماء من المفسرين وغيرهم قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا ننقصها بذهاب العلماء. وهكذا العلماء إذا ذهبوا ذهبت الإمامة في الدين. لهذا كثيرة جدا، والمقصود هو توضيح ما أراده الناظم رحمه الله تعالى، لأن من الأسباب الدافعة إلى الحرص على الشيء المعرفة بفضائله. من الأسباب التي تحث الشخص أو تحث المسلم وتحضه على الشيء وعلى الحرص عليه أن يعلم فضائله، فإذا علم الفضائل كان أحرص على هذا الذي له هذه الفضائل. يقول: إلى علم تكون به إماما. ما حقيقة هذه الإمامة؟ فسرها: مطاعا إن نهيت وإن أمرت. هذا من آثار العلم. قد سمعتم هذه النصوص وهذه الآثار، والآثار كثيرة جدا. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به، فالطين والماء لا فضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. من روائع ما قاله علي رضي الله عنه أنه قال: لو لم يكن للعلم شرف إلا أن يدعيه من لا يحسنه لكان كافيا. فنحن لا نريد الآن، لو تكلمنا عن فضائل العلم وفضائل العلماء، لكن سنمشي مع الناظم رحمه الله ليكون هذا هو المقصود من إيضاح كلامه. يقول: مطاعا إن نهيت وإن أمرت. ثم ذكر أثرا عظيما من آثار العلم، وهو ما يحدثه في نفس المتعلم، الغشاء والغطاء الذي يكون على القلب قبل العين. فقال: ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. من آثار العلم العظيمة أنه يجلو الغشاء الواقع على العين، وهذا الغشاء الواقع على العين الذي غطى البصر أين مصدره؟ مصدره الغشاء الذي يكون على القلب بسبب الجهل، لأن الله عز وجل قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا ذهبت بصيرة القلب ذهب بصر العين. ولهذا قال الله عز وجل: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وقالوا في قلوب، وقالوا، والله عز وجل أخبر بما نتج من عماهم، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وهم لا يبصرون شيئا ولا يرون شيئا وإن كان الحق أمامهم. العلم هو النور الذي يضيء لك الطريق. ما الذي يذهب الغش الذي على القلب؟ ما الذي يذهب الغش الذي على العين؟ قال ويجلو ما بعينك من غشاها. هذا الغشاء هو الجهل. ما الذي يذهبه؟ العلم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم فرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجلو ما بعينك من غشاها. فإذا انجلى ما على العين من الغشاء وذهب رأيت الطريق. لهذا من براعة قول الناظم في هذا البيت ويهدي: فلا بد أولا من ذهاب الغشاء الواقي على العين والغشاء الواقي على القلب. فإذا ذهب الغشاء الواقع على الحس والمعنى بان الطريق وظهر. فإذا بان الطريق وظهر جاء الامتحان بالسلوك أو بالانحراف عن الجادة. فالناظم يقول: ويهديك، يكون لك هداية الطريق إذا ضللت. فإذا حصل نوع من الضلال العلم يردك. والعالم لا يمكن أن يحيط بكل شيء علما، لكن علمه يحكمه ويرجعه إلى مقام إلى مقام الجادة. هذه ثلاثة آثار للعلم ذكرها في بيتين: الإمامة وذهاب غشاء العين والهداية إلى الطريق. الهداية إلى الطريق الصحيح، إلى الطريق المستقيم، أثر من آثار العلم، بل هي أعظم آثاره. وما فائدة سيبين الناظم إذا لم يكن قائدا إلى الخير؟ لهذا يقول رحمه الله تعالى فيما يأتي معنا من أبيات: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. فالعلم لا بد وأن يهدي إلى الطريق ويهديك الطريق إذا ضللت. ثم ذكر أثرا عظيما يرجع إلى الأثر الأول، فقال: وتحمل منه في ناديك تاجا. في النادي، النادي المراد به المجتمع الذي يجتمع فيه الناس، فحيثما اجتمع الناس ورأوك كان هذا العلم بمثابة التاج الذي يميز الملك عن غيره من الناس. فيقول بأنك إذا مررت تحمل منه فينا. وهذه هي حقيقة الإمامة في الدين والتقدم في الدين والتقدم في العلم. تحمل منه في ناديك، مجتمعك، تاجا بسبب هذا العلم. تحمل منه في ناديك تاجا، ومع هذا التاج ويكسوك الجمال إذا عريت. فإذا حصل الفقر والفاقة وقلة ذات اليد ومزقت الثياب ولم تجد غيارا، كان هذا العلم هو كساؤك وهو رداؤك، تحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال، يجملك، يعطيك جمالا ورونقا. وهذه كانت حالة أهل العلم وحملة العلم: تحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. حيثما كنت فإن الجمال مصاحب لك هو لباسك. لهذا القدر نكتفي من التعليق على هذه المنظومة. ومعلوم أن المنظومات والمنثورات لا تستوي مراتبها في الفهم وما تحمله من المعاني. فبعض الأبيات قد تستغرق منا بيتا واحدا، مجلسا واحدا، أو أقل من هذا أو أكثر، وبعضها معانيها متقاربة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيما سمعنا فائدة للجميع، فهو ولي ذلك والقادر عليه.